أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال تطبيقا لدرس الأمس، وين وصلنا؟ ومنها أنه ليس جزءا لشيء ركب منه من غيره تركيبا حقيقيا له وحدة حقيقية، لأن أجزاء المركب الحقيقي يجب أن يكون بعضها حالا في البعض، بل بعضها منفعلا عن البعض، كما في الممتزجات. والحلول والانفعال على حقيقة الوجود غير جائزين. من الأحكام التي تنفى عن الوجود، أي من الأحكام السلبية للوجود، أنه ليس جزءا لشيء. المقصود طبعا نفي الجزئية للمركب الحقيقي. مركب ينقسم إلى مركب اعتباري ومركب حقيقي، والضابط في تمييز المركب الحقيقي عن المركب الاعتباري أن المركب الحقيقي عليكم السلام يكون له وجود مغاير لوجود كلا جزئيه، بحيث تترتب عليه من الآثار ما لا يترتب على وجود أجزائه. وأما المركب الاعتباري فليس له أثر يترتب عليه خلاف ما يترتب على سائر أجزائه، ولذلك لا يكون له وجود حقيقي. مثال المركب الحقيقي: الإنسان، الحصان، السماء، هذا الجسم، فإن كل هذه الأمور مركبات حقيقية لترتب آثار عليها خلاف ما يترتب على أجزائها. ومثال المركب الاعتباري: زيد وعمر، إذا لاحظناهما بنحو الوحدة، أو الوجود والماهية، كل ممكن زوج تركيبي، فإن التركيب هنا تركيب اعتباري. أما في الخارج فلأنهما واحد حقيقة، وأما في الذهن فلاختصاص كل منهما بأثر غير ما يترتب عليه الآخر. مثلا الماهية يترتب عليها الناطقية، الضاحكية، التعجب وما إلى ذلك. والوجود عندما حللنا مفهوم زيد إلى وجود وماهية، وجدنا أن للوجود أثرا خاصا وهو طرد العدم. ماهية لها أثر، الناطقية من أثر الماهية، لكن لا تطرد العدم لا عنها ولا عن لوازمها. لا تطرد العدم لا عنها ولا عن الضحك، لا عنها ولا عن التعجب، بخلاف الوجود. الوجود يطرد العدم عن نفسه وعما يحل هو فيه وهو الماهية مثلا. فإذا التركيب من الوجود والماهية تركيب اعتباري، التركيب من زيد وعامر تركيب اعتباري، التركيب بين هذه الغرفة والمطبخ والحمام تركيب اعتباري، لأن الأثر الذي يترتب على مجموع هذه الدور ليس غير مجموع الآثار المترتبة على مجموع هذه الدور، وهذا أمر اعتباري. إذا مركب اعتبار. الوجود يمكن أن يكون جزءا لمركب اعتبار، يمكن أن يتعلق الاعتبار بالوجود كما يتعلق الاعتبار بالماهية. وأما التركيب الحقيقي فلا يتعلق بالوجود. يمكن أن يكون هناك وجودان مندمجان كوجود الجنس ووجود الفاصل، ولكن هذا بلحاظ إضافة كل وجود إلى قيد خاص، أي أن التركيب بين هذه المرتبة بهذيتها بما لها من القيود وهذه المرتبة بما لها من القيود. وأما إذا جردنا هذه المرتبة عن قيودها بحيث أصبحت وجودا محضا، وهذه المرتبة جردناها عن قيودها بحيث أصبحت وجودا محضا، لم يبقى عندنا إلا صرف الوجود في هذه المرتبة وصرف الوجود في تلك المرتبة. لا يعقل حينئذ أن يكون بين الصرفين تركب، لأنهما واحدون، إذ صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. عاد المصنف رحمه الله تعالى يذكر أن خصوصية المركب الحقيقي أن يكون له أثر غير آثار أجزائه. ثانيا، لا بد أن يكون بين أجزائه حاجة وافتقار، بحيث يكون أحد الجزئين محتاجا إلى الآخر أو كل منهما محتاجا إلى الآخر لا على وجه دائر. مثال ذلك الجنس والفاصل، فإن الجنس محتاج إلى الفاصل، ولذلك أمكن التركيب بينهما تركيبا حقيقيا. والمادة والصورة، المادة تحتاج إلى الصورة من جهة، والصورة تحتاج إلى المادة من جهة أخرى، ولذلك أمكن التركيب بينهما تركيبا حقيقيا. ولو كان هناك أمران كل منهما غني عن الآخر من جميع الجهات لم يتصور أن يكون هناك تركيب حقيقي، لأن معنى غنى كل منهما استقلال كل منهما عن الآخر في وجوده وماهيته، وإذا كان كذلك كان لكل منهما فعلية، وإذا كان لكل منهما فعلية فيلزم من اتحاد الفعليتين مع غناهما أن يكون الكثير واحد والواحد كثير، وهذا مستحيل. لذلك يقول: لأن أجزاء المركب الحقيقي يجب أن يكون بعضها حالا في البعض كحلول الصورة في المادة، بل بعضها منفعلا عن البعض كما في الممتزجات. المركبات الامتزاجية من قبيل الياقوت والعقيق وأمثال ذلك من المركبات والمعادن، والسبزواري يقول هناك قسم لعل البعض يورد علينا أننا لم نذكره، وهو ما يكون الجزء فيه علة للجزء الآخر كعلية الجنس للفصل للجنس. عليكم السلام ورحمة الله. يقول هناك، عليكم السلام شيخنا تفضل داخل عن الباب. يقول: نحن عندما عبرنا بالانفعال أردنا المعنى العام الذي يشمل ما يكون بين أجزاء المعدن من الانفعال. الانفعال بمعنى الكسر والانكسار، مثلا يقولون الياقوت، مثلا الياقوت وقع خلاف بين الحكماء في ماهيتها، أنها ما هي بسيطة أو ما هي مركبة. منهم طبعا المقصود بالبساطة والتركيب، البساطة والتركيب من جهة الأجزاء الخارجية لا من جهة الأجزاء التحليلية، فقطعا هو جوهر مركب بلا أشكال. الكلام أنه هل يوجد في الياقوت جزء خارجي بنحو الفعلية، أو أن الأجزاء الخارجية انتفت وحصل عندنا جسم بسيط من الأجزاء الخارجية وإن كان مركب من الأجزاء التحليلية. الياقوت يقولون أنه عبارة عن ماهية أصلها مواد امتزجت، مواد يعني أجسام صلبة امتزجت فيما بينها، بحيث مؤول يقولون بالحرارة عفوا النار والماء والتراب والهواء. يقولون هذه العناصر البسيطة تدخل في قوام كل الأجسام، إما بنحو الاجتماع أو بنحو انفراد بعض منها، يعني زوجين منها عن غيرهما. مثلا الياقوت مثلا فيه جزء ترابي وجزء ناري. مثلا هذه الأجزاء النارية والأجزاء الترابية في الياقوت هل انتفت أصلا بحيث بعد انكسارها وامتزاج كل منها مع بعضها انتفت حقيقة الأجزاء النارية وحقيقة الأجزاء الترابية وحصل عندنا حقيقة ثالثة هي حقيقة الياقوت؟ هذا هو المشهور عند يعني عند طائفة كبيرة من الفلاسفة الطبيعيين. هناك طائفة كبيرة بعد من الفلاسفة الطبيعيين قالوا لا، الياقوت في الواقع ماهية ثالثة لكن في داخلها أجزاء نارية فعلية. غاية الأمر أن هذه الأجزاء النارية الفعلية لا تؤثر أثرها السابق، لأنها بلحاظ ما خالطها من أجزاء ترابية حصل لها نوع من الانكسار من دون أن تفقد ماهيتها وقوامها. هذا الانكسار من الجزئين الناري والترابي أوجد الياقوت، وفي الياقوت في نفس الوقت عليكم السلام أجزاء نارية وأجزاء ترابية. أصحاب القول الأول يقولون الياقوت بسيط، أصحاب القول الثاني يقولون لا، الياقوت مركب من جزئين في الواقع، هناك جزئان له. اللي يقول بوجود الأجزاء في الياقوت يقول بأن النار انفعلت من التراب والتراب انفعل، وكل منهما فعل في الآخر. التراب فعل في النار بحيث كسر حرارته، والنار فعلت في التراب بحيث أزالت انفصال أجزائه، مزجت بين أجزائه مثلا صحرته كذا، مع أنه تراب وهذاك نار. فيقول أن هناك فعل وانفعال. مو علية، العلية طبعا عبارة عن إعطاء الوجود، هذا مو إعطاء وجود، هذا تأثير هكذا. يقول لا، نحن نقصد، نحن ذكرنا الفعل والانفعال وأردنا به المعنى العام من التأثير بنحو التحريك والتأثير بنحو الإيجاد. فالفصل بالنسبة إلى الجنس فاعل، والنار في الياقوت بالنسبة إلى التراب فاعل. غاية الأمر أن فاعلية النار بالنسبة إلى التراب فاعلية طبيعية، أي تعطي التحريك، وفاعلية الفاصل بالنسبة إلى الجنس فاعلية إلهية، أي تعطي الإيجاد مثلا. وكلا النوعين عليكم السلام ورحمة الله، وكلا النوعين من التأثير بين صباحك الله بين الأجزاء، كلا النوعين من التأثير بين الأجزاء، التأثير بنحو الفعل والانفعال والتأثير بنحو العلية، كلا النوعين منتف عن الوجود، إذ لا غير في الوجود حتى يكون علة أو معلولا. وكذلك لا معنى لأن نقول هذا الوجود محتاج إلى هذا الوجود من جهة أنهما وجودان، الصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. قال بل يلزم الخلف، فإن الجزء الآخر والكل كلها موجودة. يلزم الخلف، إذا قلنا هذا جزء علة لهذا الجزء، هذا الجزء علة لهذا الجزء، من أي جهة؟ من جهة أنه وجود. خب من جهة أنه وجود، هذا وجود وهذا وجود، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، يلزم أن يكون الشيء علة لنفسه متقدما على نفسه، هذا خلف. ثم إن في قولنا والاتحاد الكلي والتسلسلي اللي ذكرناه في مبحث أصالة الوجود، مبحث زيادة الوجود واشتراك الوجود وأصالة الوجود فيما تقدم، نفينا هناك أن يكون الوجود جزءا للماهية، إذ يلزم من ذلك اتحاد الكل أو التسلسل. يقول ثم إن في قولنا والاتحاد الكلي والتسلسلي نفي جزئيته للماهية، وها هنا مطلق، يستحيل أن يكون الوجود جزءا لغيره، لا للماهية ولا غير الماهية. طبعا ما يوجد عندنا مع الوجود غير الماهية، والماهية أمر عدمي. نعم عندنا اصطلاح خاص وهو المفهوم في مقابل الماهية، هنا كلام في كيفية التفريق بين المفهوم والماهية، هما من سنخ واحد وإن كان بينهما فرق بالدقة، لكن على كل حال المقصود بالماهية ما يشمل المفاهيم، وما عدا هذه الأمور شنو بعد؟ عدم محض، لا معنى لأن نقول إن الوجود جزء له. قال وكذا لا جزء له. ثم لما كان وجه السلوب الأخر ظاهرا، أي السلوب المتقدمة، لم نتعرض لوجه السلوب الأخر بخلاف هذا، هذا يحتاج إلى تعرض وقد ذكرناه بالأمس، فأشرنا إلى وجه سلب الأجزاء العقلية عنه حتى يلزم منه سلب الأجزاء الخارجية، أعني المادة والصورة. لما كانت نسبة الأجزاء العقلية إلى الأجزاء الخارجية وهي المادة والصورة نسبة العينية إلا بالاعتبار، فإن الجنس عين المادة، والفرق بينهما بالاعتبار، فالجنس هو المادة لا بشرط، والمادة هي الجنس بشرط لا، فسلب الجنس يستلزم سلب المادة. وكذلك الفصل والصورة فإنهما متحدان إلا بالاعتبار، فسلب الفصل يستلزم سلب الصورة. لذلك نحن نقيم البرهان على سلب الأجزاء العقلية وهما المادة والجنس والفاصل، فيلزم من ذلك سلب الأجزاء الصورية الخارجية، المادة والصورة الخارجية، الأجزاء الخارجية بقانون العينية بعد. قال حتى يلزم منه سلب الأجزاء الخارجية، أعني المادة والصورة، فإنهما أي المادة والصورة مأخذا الجنس والفصل بل عينهما. إذا سلبنا المنتزع سلبنا منشأ الانتزاع، إذ لا يعقل ثبوت منشأ الانتزاع بدون منتزع. قال لا، أصلا بالعينية بينهما، مو بس منتزع ومنشأ انتزاع، والتفاوت بالاعتبار طبعا. ويلزم منه سلب الأجزاء المقدارية، ليش؟ لأن الجسم مركب من المادة والصورة، فإذا لم تكن هناك مادة ولا صورة فلا جسم، وإذا لم يكن هناك جسم فلا أجزاء مقدارية، لأن المقدار من لوازم الجسم، وإذ لا مادة وصورة فلا جسم ولا مقدار. بقولنا، يقول تعرضنا له بقولنا، إذ قلب الفصل المقسم للوجود مقوما له. يقول أن المدعى، يعني مدعى الخصم، أن للوجود جزءا تحليليا عقليا. خب هذا الجزء التحليلي العقلي إما أن يكون فصلا أو جنسا، لا يخرج الأمر عن هذين الاثنين، فأيهما فرضت فلا بد أن يكون الجزء الآخر وجودا، إذ لا يوجد غير الوجود مما يصلح للجزئية. فإن فرضت الجنس فالفصل وجود، وإن فرضت الفاصل فالجنس وجود. الآن نحن نأخذ بالشق الثاني، أن يكون عندنا فاصل والجنس وجود، طبعا لأنه على كلا التقديرين لابد من جنس وفاصل، وأنت تدعي أن الوجود له جزء. خب أي جزء تريد أنت أن تأخذه الآن؟ الجنس. خب لابد أن يكون بعد وجود، لأنه لا غير للوجود، فكلا الجزئين لابد أن يكون وجودا، هم الجنس لابد أن يكون وجود، هم الفاصل لابد أن يكون وجود. طيب الفاصل يقسم الجنس، لا يدخل في قوام الجنس، لأن الناطق يجعل الحيوان منقسما إلى ناطق وغير ناطق، وإلا فالحيوان متقرر الماهية قبل عروض الناطقية عليه، فالفصل مقسم وليس بمقوم، هذا أمر. أمر آخر، الفصل يعطي الحيوان الجنس وجودا ولا يعطيه ماهية، وهذا من لوازم النقطة الأولى، بل الأولى من لوازم الثانية. لما كان الفصل يعطي الجنس الوجود فالفصل ليس بمقوم بل هو مقسمون، يعني دور الفصل أن يعطي الجنس وجودا عينيا أو ذهنيا فقط، هذا دور الفاصل. هذا متصور في الناطق والحيوان، الناطق يوجد الحيوان في ضمن الإنسان، الناطق يقسم الحيوان إلى إنسان وغير إنسان، فكلا العنصرين متحقق في الفصل الناطقي. أما فيما نحن فيه، هذا الوجود فصل لهذا الوجود، يلزم من ذلك أن يكون هذا الفصل قد أعطى هذا الوجود وجودا، وحيث إن هذا الوجود حقيقته الوجود، فمن يعطيه الوجود يعطيه حقيقته، فيلزم من ذلك أن يكون هذا الفصل مو مقسم، يصبح مقوم، لأن معطي الوجود مقوما للمعطى والآخر. إذن يلزم أن يكون هذا الفصل مو مقسم مقوم، وإذا كان مقوم إما يلزم التسلسل وإما يلزم الخلف، إن قلنا أن هذا الجنس عين الفاصل، وإما أن يلزم الدور بحيث يكون كل منهما آخذا من الآخر ومعطيا للآخر، وهذه محاذير لا يمكن الالتزام بها. إذن ليس للوجود جنس وليس له فصل، لأن ما يلزم منه المحذور محذور. إذ قلب الفصل المفروض المقسم للوجود مقوما له، زين، إن كان الوجود فصلا للوجود فهو مقوم له، لأن الفصل يعطي الجنس الحقيقة والوجود، والمفروض أن الجنس حقيقته الوجود، فمعطيه الوجود يعطيه حقيقته وقوامه. أو القوام أي التقوم والتألف من نقيض أو مما هو في قوة النقيض لزما. بيان ذلك أنه لو كان لحقيقة الوجود جنس وفصل فجنسه إما الوجود فيلزم الأول أن يكون الفصل المقسم مقوم، إذ قد تقرر أن كل من الجنس والفصل عارض للآخر، وحاجة الجنس إلى الفصل ليس في قوام ذاته وماهيته بل في تحصله، ولذا فالفصل بالنسبة إلى الجنس مقسم لا مقوم، وذلك إنما يتصور في الجنس الذي ماهيته غير الوجود، يعني فيما في جنس يكون له ماهية ووجود، الفصل يعطيه الوجود والماهية ثابتة له. وأما الجنس الذي هو عين الوجود كما هو المفروض، أنتم تدعون أن للوجود جنسا هو الوجود، هذا الجنس هو عين الوجود، فمفيد إنيته الذي يعطيه الوجود مفيد ماهيته، لأن حقيقته الوجود، وهذا هو القلب، يعني أن ينقلب المقسم إلى مقوم. شو اللي يلزم من طبعا الانقلاب؟ الانقلاب هنا بعد نحتاج إلى ما يدل على استحالته، يلزم من ذلك أما التسلسل أو الدور أو الخلف. لا، نحن لا نتكلم عن المراتب، لأنه من الواضح أننا عندما نقول الناطق فصل للحيوان بناء على أصالة الوجود، بعد الذي يتفصل بالناطق هو وجود الحيوان بناء على أصالة الوجود، يعني في الواقع كل الأحكام التي تذكر للماهية بناء على أصالة الوجود هي للوجود. غاية الأمر أن هذه الأحكام لابد أن نلاحظ انتسابها إلى مرتبة خاصة من الوجود. الوجود الناطقي فصل للوجود الحيوان، إذا جردنا الوجود عن الإضافة إلى الحيوان فليس هو جنسا، وإذا جردنا الوجود عن الإضافة إلى الناطقية فليس هو فصلا. لا معنى لأن تقول الوجود فصل للوجود، نحن نتكلم عن الوجود المطلق والوجود المطلق، هل بينهما علاقة الفصلية والجنسية؟ لا يمكن، لأنهما واحد. هذا طبعا ليس معناه أنه في مرتبة الوجود المطلق لا يوجد جنس ولا فصل، لا، المقصود لأن ذاك الوجود المطلق من خصوصيته السريان أحكامه تسري بعد في مراتبه، كما أن الوجود المطلق لا جنس له، وجودك أيضا لا جنس له. إذن الجنس لما؟ الجنس لماهيتك، ينسب إلى الوجود بالعرب بفضل الاتحاد بين الوجود والماهية. فالذي يكون له فصلون هو وجود الحيوان، لكن بما أنه حيوان، والذي يكون له جنس وجود الناطق، لكن بما أنه ناطق والناطقون، إذا قلنا بأن الناطقية طبعا من المفاهيم الماهوية. قال وبمثل هذا البيان ليس الوجود نوعا أيضا، إذ النسبة بين المشخص والطبيعة النوعية النسبة. وأما الحين نرجع إن شاء الله إلى العبارة، بس نقرأ العبارة الثانية. وأما غير الوجود، وإما غير الوجود، هذا الشق الثاني. أولا قال فجنسه قبل كذا سطر، إذ لو كان لحقيقة الوجود جنس وفصل فجنسه إما الوجود فيلزم الأول، وإما غير الوجود، والغير هو العدم أو الماهية، وهذا هو اللازم الثاني، أو القوام من نقيض لزما. طيب الآن نرجع إلى قوله إذ النسبة بين المشخص والطبيعة النوعية هي النسبة بين الفصل والجنس. لاحظوا هذه المسألة مربوطة بحقيقة الجنس ووجه حاجته إلى الفصل، والمسألة فيها لا تخلو من دقة. الجنس ما هو؟ الجنس عبارة عن صورة الماهية التي تجمع حقائق مختلفة، صحيح؟ تجمع حقائق مختلفة، عند ملاحظة ترددها بين تلك الحقائق المختلفة. مثلا الجنس بالنسبة إلى الحيوان ما هو؟ هل هو الحيوان الذي يحكم بأنه غير زيد وغير عمر وغير بكر وغير الفرس وغير القرد وغير كذا وغير كذا؟ إذا لاحظنا الحيوان مغايرا لأنواعه فنحن لا نلاحظ الجنس. يعني إذا لاحظنا أن الحيوان شيء والقرد شيء، إذا لاحظنا الحيوان شيء والإنسان شيء، إذا لاحظنا الحيوان شيء والفرس شيء، فالحيوان هنا مادة وليس بجنس. الحيوان الجنسي ما هو؟ الحيوان الجنسي هو الذي ألاحظه في أنواعه، وتبين الصورة حينئذ بقولنا الحيوان. إذا لا أردنا أن نبين الجنس، إذا سألتني ما هو الجنس أقول لك هو الحيوان الذي هو إما إنسان وإما فرس وإما قرد وإما كذا. وهذا الترديد بقولنا إما وإما هذا في الواقع إشارة إلى مرتبة الجنسية، وهي مرتبة غمار المفهوم في أنواعه. إذا لاحظنا لا بيجي إن شاء الله بالنسبة إلى الكل وأفراده، إذا لاحظنا الحيوان مندمجا في أنواعه بحيث لا نلحظه خارج أنواعه، ما يمكن. خصوصية الجنس أنه لا يلحظ في غير أنواعه أصلا. إذا تقول لي حيوان غير القرد أقول لك هذا مو الجنس، مع أنك تحكم على الجنس بأن له أحكام غير أحكام النوع، لكن في ضمن النوع تقول الجنس هو هذا الحيوان الذي هو إما إنسان وإما صاهل وإما قرد وإما كذا، أقول لك هذا هو جنس. الجنس مغمور بكل الأوعية، كما أن الجنس في الخارج لا يوجد إلا في ضمن أفراد الأنواع، كذلك في الذهن لا يتصور إلا في ضمن أفراد الأنواع وإلا في ضمن أنواعه. هذه خصوصية الجنس. أما النوع، النوع لا، النوع يمكن أن يلحظ وحده، يلحظ صحيح النوع في الخارج لا يوجد إلا في أفراده، فالإنسان لا يوجد إلا في ضمن زيد وعمر وبكر، لكن في الذهن أستطيع أن ألحظ الإنسان وحده. الحيوان أستطيع أن ألحظه نوعا وحده، ألحظ الحيوان بما هو نوع في مقابل الإنسان وفي مقابل البقر وفي مقابل الجسم النامي، أن هو نوع. النوع عبارة عن الماهية التامة التي لها آثار، فألحظ الحيوان بما هو نوع تام. زين، يقولون النوع خصوصيته التحصل. رحمكم الله، صحيح هو في الخارج لا يتحصل إلا في الأفراد، لكن في الذهن يتحصل وحده. أما الجنس يتحصل في الخارج خارج الأفراد؟ لا. طيب في الذهن يتحصل خارج أنواعه؟ لا، في ضمن النوع. الجنس خصوصية الجنسية، خصوصية الجنسية أنها انغمار الماهية في الأنواع، هذه الجنسية. إذا ما تلاحظ الانغمار هيكون نوع مو جنس. نوع، نوع طبعا في مرتبة معينة، نوع إضافي مو نوع كامل. الجنس، الجنسية خصوصية انغمار المفهوم في أنواعه. الإنسان نوع متحصل، لأن الإنسان يلحظ وحده ما يلحظ في ضمن شيء آخر. الحيوان له حالة نوعية بحيث ألحظه وحده، حالة جنسية بحيث ألحظه في ضمن أنواعه وأفراده. زين، فالنوع يمكن أن يتحصل ذهنا. طبعا هذا بالنسبة إلى التحصل الذهني، لكن في الخارج، في الخارج النوع يحتاج إلى مشخص، يحتاج إلى محصل، يحتاج إلى أعراض مشخصة إذا صح التعبير، يحتاج إلى وجود النوع. يعني بالنسبة إلى الذهن الإشارة إلى الذهن النوع ممكنة، أما بالنسبة إلى الخارج الإشارة إلى النوع لا تكون إلا في ضمن الأفراد. وعليه نقول أنه لا يمكن أن يكون الجنس نوعا، الوجود نوعان، لا يمكن أن يكون الوجود نوعان. لماذا؟ لأن النوع يحتاج إلى ما يشخصه في الخارج، وإن لم يكن محتاجا إلى ما يشخصه في الذهن. وحيث إن الوجود حقيقته الخارجية، فيلزم من كونه نوعان احتياجه إلى ما يشخصه خارجا، ومعطي التشخص ومعطي الوجود، فيلزم أن يكون المشخص مقوما، وهذا مستحيل في الأنواع. يستحيل أن يكون المشخص في الأنواع مقوم. مثلا الإنسان لا يوجد إلا في ضمن أعراض مشخصة، ككونه في زمان وكونه في مكان وكونه كذا، أكو أعراض مشخصة. طبعا مو كل الأعراض يمكن أن نتصور الإنسان مجردا عن بعض الأعراض، لكن لا يمكن أن نتصور الإنسان مجردا عن الزمان، وإلا لم يكن إنسانا أصلا. زين، الزمان يشخص الإنسان، يعطيه ماهيته ولا يعطيه وجوده؟ يعطيه وجوده. فإذا فرضنا المشخص للوجود وجودا، والنوع هو الوجود، فالذي يعطيه تشخصه شنو يعطيه؟ وجوده. فيلزم من ذلك أن يكون المشخص مقوما، هذا مستحيل. كما أن الفصل لا يمكن أن يكون مقوم، بل لابد أن يكون مقسم، وبذلك نفينا الفصل عن الوجود، كذلك ننفي المشخص عن الوجود، لأن النوع يحتاج في وجوده إلى مشخصاته. فلو كان له مشخص، لو كان نوعا، للزم من احتياجه إلى المشخص احتياجه في قوامه وحقيقته إلى ما يشخصه، وهذا مستحيل. وبذلك ينتهي الكلام في هذا الفاصل. غرر في أن تكثر الوجود بالماهيات وأنه مقول بالتشكيك. في هذا الفاصل يتعرض المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألتين مهمتين، نحن نذكر مسألة منهما ونكل المسألة الأخرى إلى غد إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى، نذكر كلتا المسألتين أولا ثم نتعرض لإحداهما. المسألة الأولى مسألة تكثر الوجود، فإن الوجود كثير كما تقدم الإشارة إلى ذلك في بعض الدروس، لكن هذه الكثرة هل هي على نسق واحد أو على أكثر من نسق؟ هذا ما يستعرضه المصنف في هذا الدرس. المسألة الثانية مسألة التشكيك وأنواع التشكيك، وهذا ما نتعرض له غدا إن شاء الله تعالى. الآن نتكلم فقط عن المسألة الأولى، وقد ذكر رحمه الله تعالى تبعا لصدر المتألهين ووفاقا للسيد العلامة قدس الله نفسه في أكثر من موضع من كلماته، إلى أن للوجود نوعين من الكثرة أو نوعين من التكثر. للوجود كثرة تسمى بالكثرة النورانية، وللوجود كثرة تسمى بالكثرة الظلمانية. أما الكثرة النورانية فهي الكثرة الناشئة من اختلاف مراتب هذا الوجود بالشدة والضعف والعلية والمعلولية والكمال والنقص والأولوية وعدمها والأقوائية والضعف وهكذا. وبيان هذه الكثرة أن الوجود حقائق كثيرة في الخارج، لكن خصوصيات هذه الحقائق أن بينها ارتباطا، إذ ليست هي حقائق متباينة من جميع الجهات، بل بعضها مرتبط بالبعض الآخر. فمثلا هناك حقائق تامة ترتبط بها حقائق نقصها، حقائق ناقصة يكون ارتباطها بالحقائق التامة متمما للنقص، مثل ارتباط الإرادة في الإنسان بالقدرة الإلهية. القدرة الإلهية شأنها أن تقول للشيء كن فيكون، بل شأنها أن يصدر الفعل منها بلا ترون ولا تأمل، ويكون ثبوت ذات الفاعل بنفسه كافيا في صدور الفعل منه. هذه القدرة الإلهية، شأن الله سبحانه وتعالى، لأنه بلغ غاية المجد والسناء سبحانه أنه جواد بذاته، فياض بذاته، كريم بذاته، هذا لأنه تام الوجود. أما الإنسان، الإنسان ليس بتام الوجود، الإنسان ضعيف الوجود، فوجوده لا يكفي لثبوت الفعل الاختيار، يعني أقصد الفعل المسند إلى الإنسان بما هو إنسان، مو الفعل المسند إلى الإنسان بما هو جسم لو خلي بين السماء والأرض لسقط بلا إرادة، لا، لكن فعل طبيعي لا كمال فيه. أما فعله الإنساني، فعله الاختياري، خب وجود الإنسان وحده لا يكفي، لا بد من انضمام شيء إلى الإنسان حتى يصدر الفعل. هذا ما هو؟ هو الإرادة. الإرادة تتمم فاعلية الإنسان للفعل. شوفوا لاحظوا، الإرادة متممة لفاعلية الإنسان لأن الإنسان ناقص، أما الواجب لا يحتاج إلى مثل هذه الإرادة، قوله فعله. يقول أمير المؤمنين عليه السلام، نحن نقول أن نحتاج إلى قول، نحتاج إلى للإتيان بالماء، إلى أن نقول للخادم جئني بماء. الله سبحانه وتعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كون، يقول فيكون، هذا ترتب، يكون على أمره كون ترتب ذاتي لا زماني. قوله فعله، يفعل، وهذا هو عين قوله. إذن نسبة الإرادة فينا إلى القدرة في الواجب شنو؟ نسبة النقص إلى التمام. إرادتنا قدرة ناقصة، قدرته سبحانه وتعالى شنو؟ إرادة تامة. نحتاج أن نربط بين الإرادة والقدرة، لما؟ لأنه لولا هذا الارتباط لم تتحقق الإرادة فينا. فالحقائق الناقصة مرتبطة بالحقائق التامة لتتمم نقصها. هناك طبعا موجودة حقائق شديدة، حقائق ضعيفة بينها ارتباط كالارتباط السابق، كارتباط النور الضعيف بالنور القوي. هناك حقائق ذات علية وحقائق ذات معلولية بينها ارتباط. والحاصل أن الوجود على اختلاف أفراده، بين أفراده نوع من الارتباط، بحيث يشكل هذا الارتباط اتحادا لهذه المراتب، ويعود الجميع شيئا واحدا ذا مراتب، فيحصل من ذلك اتحاد بين الجميع واختلاف في المراتب. الأفراد اللي كنا نتصورها كل واحد موجود أصبح بينها ترتب، هذه تحت تلك وهالتلك فوق هذا، حقائق عالية حقائق دانية، حقائق قوية حقائق ضعيفة، حقائق شديدة حقائق مثلا ضعيفة، حقائق كاملة حقائق ناقصة، بينها ترتب، أكو طولية، أكو ترتب، أكو تقدم وتأخر، زين، أكو إحاطة، أكو محاطية مثلا. هذا التقدم والتأخر والإحاطة والمحاطية يعطي الوجود نوع من الوحدة، لذلك يقولون أن هذه الكثرة ليست منافية للوحدة، بل من لوازم الوحدة، إذ الوحدة التي نتكلم عنها هي الوحدة التشكيكية التي تستتبع ثبوت المراتب. لذلك يقال عن هذه الكثرة أنها كثرة نورية، لعل تسمية الكثرة بأنها نورية من جهة أن النور كلما قوي واشتد، زين، انبسط على الآفاق، وكلما انبسط على الآفاق تعددت أشعاته وازدادت لمعاته وهكذا، فيلزم من شدة النور تكثر أنواره، والنور يولد النور. لعل هذا وجه التسمية. ولعل الوجه الآخر للتسمية أن هذه الكثرة ليست منافية لحقيقة الوجود، بل تؤكد الوجود، أي أن الكثرة الناشئة من صدور مرتبة من مرتبة كثرة نورية من جهة أن المرتبة الصادرة نور، والمرتبة الصادرة من هذه الصادرة نور، إذن هذه الكثرة عبارة عن كثرة أنوار مو كثرة شيء آخر، إذن هذه كثرة نورية. طبعا الوجه الأول للتسمية يؤكد شدة اللمعة، الوجه الثاني لا يؤكد شدة اللمعة لكنه ينسجم مع اللمعة، وإلا في الواقع النور الصادر لما كان متقوما بالنور المصدر لم يكن مفيدا لشدة نوره، بخلاف مثلا وصول النور الوجودي إلى مرتبة ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نحن لولا وصول هذا النور إلى مرتبة ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لم نكن نستطيع أن نبصر نور الملائكة، لأن نور الملائكة محجوب عنا من شدة قوته، من شدة قوته نحن لا نستطيع أن نبصر نور الملائكة. كيف نبصر نور الملائكة؟ هذا البشر هو ملك من جهة، هو بشر من جهة أخرى. أنتم تريدون أن تكلموا الملائكة، هذا أنزلنا إليكم ملكا رسولا. يعني هذا من اللطائف القرآنية، المشركون كانوا يقولون كثيرا لولا أنزل إلينا ملك، الله عز وجل يقول ولو أنزلناه ملكا لجعلناه رجلا. خب ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أنتم شلون تريدون أن تكلموا الملائكة في أفقها؟ ما يمكن، أنتم في أفق، أنتم في أفق وهم في أفق آخر، ولا يمكن الربط بينهما إلا إذا أنزلناهم إليكم أو رفعناكم إليها. وعلى كلا التقديرين يلزم اتحاد والسمخية بين المكلم والمتكلم. أنتم تريدون ملك، هذا ملك، النبي ملك. غاية الأمر أن النبي وصل إلى مرتبة بحيث تكون فيه جهة ملكية جهة بشرية. وعليه نقول أن فائدة كثرة الأشعة الوجودية ظهور الوجود بجميع كمالاته لجميع الموجودات، وهذا يؤكد النورية في الوجود، بخلاف ما لو قلنا أن الصادر نور والصادر الثاني نور والصادر الثالث نور. خب هذا صحيح أن هناك نورية في الصوادر، لكن النور الأول مزداد بنور الثاني لأنه مقوم لنور الثاني، ونور الثاني مقوم لنور الثالث، ويستحيل أن يكون العلة محتاجا في كماله إلى المعنى. وعلى كل حال ليست مسألة مربوطة بالاستباع. هذه كثرة، هذا نوع من أنواع الكثرة. النوع الثاني من أنواع الكثرة، الكثرة الناشئة من إضافة الوجود إلى ماهيات المراتب والنعوت الكلية لها، وذلك لأن دققوا معي، لأن الكثرة في الوجود من لوازم كمال الوجود، فلا يعقل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله من شيء. الذين حاصل الآية أن الذين ينفون بعث الرسل وإنزال الكتب عن الله ما أنزل الله من شيء، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، بخسوه قدره. شوف شلون الرابط، كيف يرتب على نفي الإنزال والبعث بخس القدر، أي أن نفي البعثة يستلزم نسبة النقص إليه سبحانه وتعالى. ليش؟ شنو الرابط بين الأمرين؟ الرابط بين الأمرين أن البعث والإنزال من لوازم الكمال، إذ يستحيل على الكامل أن لا يعتني بمخلوقاته، ويستحيل أن يتركهم على ضلالتهم، لأن الضلالة عن انقطاعهم عن الكمال، لابد من إيصالهم إلى الغاية، إيصالهم إلى غاياتهم من السعادة والشقاء، وهذا لا يكون إلا بالبعث. فلو قلنا أنه لم يبعث لازم من ذلك نسبة العبث إليه، نسبة الجهل إليه، نسبة النقص إليه، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله من شيء. إذن إن كان هناك وجود كامل فلا بد من أن يعطي كل سائل ما يسأله، وآتاكم من كل ما سألتموه. خب عندنا وجود واجب سبحانه وتعالى، هذا الوجود الواجب يسأله من في السماوات والأرض قبل أن يكونوا موجودين. السماء تسأله أن توجد، الملائكة تسأله أن توجد، الشيطان يسأله أن يوجد، الشمس كذلك، القمر كذلك، هو يعطي كل شيء حقه من السؤال تفضلان وتكرمان. فمن لوازم الكمال والشدة والقوة أن يجود سبحانه وتعالى، هو جواد بذاته، هذا الجود أمر ذاتي فيه، ولازم الجود الخلق. فخلق النور، وخلق النور من النور نور، وخلق من النور هكذا. إذن كماله يستلزم جوده، جوده يستلزم خلقه. الآن ثبت عندنا خالق وشنو؟ مخلوق. خالق ومخلوق أي العلية، العلية منشأها كماله سبحانه وتعالى. هذه العلية طبعا تستلزم لابد الطرفين، نحن نتكلم عن أصل العلية مو عن مفهومها، لابد من وجود علة ومعلول. هذان الطرفان هل يمكن أن نتصور أنهما متساويان في كل شيء؟ هذا أمر مستحيل. لما؟ لأنهما لو كانا متساويين في كل شيء فلما خصصنا العلية بزيد دون عمر أو عمر دون زيد؟ هذا ترجيح بلا مرجح. فإما أن لا يكون أحدهما علة للآخر، أو يكون كل منهما علة للآخر، وكلاهما محذور. إذن لابد أن تكون العلة أقوى من المعلول، أعلى من المعلول، محيطة بالمعلول، أشد من المعلول، أحدهما غني والآخر فقير. هذا شأن العلية. لما صدر المعلول من العلة فشأن العلية أن يكون الصادر بذاته أفقر من المصدر، الطبيعي. وإذا كان أفقر من المصدر أصبح محدود، إذا كان محدود شنو يلزم منه؟ الماهية. الماهية أي منين جاءت؟ من الله. الله سبحانه وتعالى لو أمكن للمعلول أن يتحمل كمالات الواجب لأعطاه الواجب من جوده كمالاته، من دون أن يفقد الواجب شيء من كمالاته. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الحظر مو من الله، الله يعطي بلا عدد ولا حساب. الحد منين يجي؟ المعلول يقول أنا ما أقدر، المعلول يقول أنا أخذ كل شيء بس ما أستطيع أوصل لمرتبتك. فإذا الحد منين ناشئ؟ مو من الواجب، منه، من المحدود، من المعلول. هذا الحد حد وجودي يلزمه حد ماهوي. إذن الماهية من لوازم الكثرة الطولية. شوفوا هذا أولا، الماهية الكثرة بالماهية ناشئة من ثبوت الماهيات للموجودات ومرجعها إلى الحدود الوجودية. هذه الحدود الوجودية تنبعث من تكثر الرتب، لأن الرتب تكثرها طولي، رتبة فوق رتبة، رتبة فوق رتبة. فإذا الماهيات ترجع إلى العلية، زين، لا إلى العلة. طبع العلية يقتضي أن يكون المعلول أضعف من العلة فيثبت له الحد، والحد يكون منشأ لثبوت الماهية، إلى أن يصل الفيض إلى عالم المادة. عالم المادة طبعه أن تكون هناك أفراد عرضية لماهية واحدة. هذه الكثرة العرضية هل هي كثرة حقيقية أو لا؟ تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله. بعدين يعني شير لها بعدين. يعني في حينه لما الله عز وجل ييسر ويلقي في الروع كذا. بس شيخنا
يا طبعا ما بغينا بعد نتوسع في مسألة الوجود المطلق والوجود الحق والمراتب وغيرها، دي شوي تيجي إن شاء الله تعالى. المقصود أنه شوف عندنا شيخنا لا يعني يعيننا في تصور حقيقة الوجود، تصور النفس يعني زيد مثلا زين الواحد إذا تصور نفسه مرة يتصور نفسه وجود واحد، وجود مندمج مأخذ بنحو اللف والبساط كما يقول، هذا وجود واحد. لكن مع ذلك نستطيع أن نقسم هذا الوجود الواحد إلى مراتب، مرتبة منه مرتبة التفصيل أصلا، ومرتبة العقل في مقابل القلب والقلب في مقابل الطابع مثلا، لا مرتبة التفصيل. هذا الوجود الواحد مرة ألاحظه زيد بس ما ألاحظ في شيء ثاني، مرة لا ألاحظ زيد السميع البصير القائم المتكلم يمشي في الأسواق يأكل الطعام زين قاب قوسين أو أدنى، هذا الوجود الواحد هو ذو مراتب، ألاحظه ساريا في مراتبه، هذا شنو؟ هذا الوجود المطلق ساريا في مراتبه، يعني أكو مراتب لكن هو ناظم لشتاتها، هذا الوجود المطلق. مرة ألحظ أعلى مرتبة من مراتب هذا الوجود المطلق، يعني مرة أنا لاحظ الوجود المطلق ساريا بمعنى أنه هو مع العقل عقله، مع النفس نفسه، مع الطبع طبعه، مع القلب قلبه. مرة ألاحظ أن المرتبة العالية تندمج فيها جميع المراتب الدانية، هاي مرتبة الإطلاق، ذاك مطلق مطلق من جميع القيود، هذا مطلق مقيد بالإطلاق. شو ملاحظة؟ لابد يكون هناك اتحاد بين المرتبتين، لكن اختلاف في الاعتبار بعد زين. ومرة ألاحظ أن له مرتبة هي الوسط، مثلا مرتبة الطابع، هاي المرتبة حقيقتها الوجود، هذه المرتبة من الوجود متحدة مع الوجود المطلق بمعنى المقيد بالإطلاق، ومتحدة بالوجود المطلق بمعنى المأخوذ لا بشرط. وهذا الوجود المقيد له ماهية زين، هذا الوجود المقيد لم يكن فعلا مستقلا عن الوجود المطلق، بل هو أثر للوجود المطلق وله أثر وهو الماهية. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الوجود المطلق ولازمه المراتب ويلزمها الماهية. بهذا المعنى صحيح، أما إذا قلنا نعم لازم الوجود المقيد لا لازم الوجود المطلق، ولكن يمكن يرجع كلام سيد المتألهين إلى المعنى الصحيح. لا نصل بالله.
نقاش أو في طرح على مبحث الاستفزاري ذكر بأنه طرح الاستفزاري مبني على الاصطلاح، لاحظ الاصطلاح وهو أن الجوهر ماهية إن وجدت أو إن وجدت، فيمكن هو يقول يمكن أن يأتي شخص آخر ولا يلحظ الماهية في الجوهر، يقول هو شيء إذا وجد ولا في الموضوع مثلا، هذا الاصطلاح منشأه هل قائلين بأصالة الماهية أو لا، وهل يمكن أن نطلق على الله سبحانه وتعالى أنه جوهر لو تنازلنا عن كون الجوهر تحت الماهية مثلا؟
إيه لا بس إذا قلنا بأن لا يموين الجوهر تحت الماهية، إذا قلنا أن الجوهر عبارة عن الوجود القائم بنفسه فالله سبحانه وتعالى جوهر، وما إذا قلنا بأن الجوهر ماهية إن وجدت وجدت لا في موضوعين، يعني لا يطلق على الواجب. كذلك لو قلنا بأن الجوهرية لازم الماهية الجوهرية، يعني لو قلنا بأن الجوهر ليس جنسا للماهية الجوهرية لكنه لازم لها وملزومها الماهية، بعد هم لا يطلق على الواجب.
إذا تقسيم المحقق العام للجوهر إلى ثلاث أقسام، وهو له ثلاث معاني، الموجود القائم بالذات فيكون وجود جوهر، الموجود القائم لا في موضوع، الموجود لا في موضوع يكون أيضا هذا الوجود جوهر، والماهية إذا وجدت لا في موضوع أيضا هذا ليس بجوهر، يعني هنا الوجود ليس بجوهر.
نعم على الاصطلاحين الأولين صحيح، يعني الاصطلاحين الأولين هم صحيح.
بالنسبة للعربية العرب ذكرتم بالأمس بأن اختلاف قول محقق الغرامات مع مشهور الفلاسفة، هل ذكرتم بأنه في الحقيقة لا فرق، سواء قلنا بأن العرب منتزع من الماهيات العرب التسعة يعني، أو أنه هو لوحده جنس عربي، أنه لا فرق في كلام هذا، وين وجه هذا الفرق؟
شلون شيخنا بس ما
ما هو وجه عدم الفرق بين قول محقق
الغرامات
المشهور
الفلاسفة كان العرب منتزع؟ لا، المشهور أن العرب مفهوم منتزع من الماهيات العرضية، فلا يكون جنسا لها، وإنما يكون لازما من لوازمها، ولكنه لازم أعام. السيد الدماد رحمه الله عليه يقول لا، كما أن الماهيات الجوهرية ترجع في ماهيتها وقوامها إلى ماهية أعلى هي جنس لها وهو ماهية الجوهر، كذلك الأعراض، الكيف نوع للعرض، ماهية العرض، هو يقول العرض ماهية وهي ماهية جنسية لهذه المقولات التسعة، فبالتالي يكون عند مقولتان قصويان لا مقولة واحدة فقط، أو أجناس تسعة مثلا في مقابل
شرط الأصل، لأنه لا فرق في كل الأمرين، الحقيقة لا فرق بين الأمرين.
نعم، ولا فرق، يعني بناء على كلا القولين العرضية تنتفي عن الواجب. لأن العرضية من لوازم الماهية العرضية، يعني العرضية عبارة عن الماهية التي إذا وجدت وجدت لا في موضوع. غاية الأمر أن هذا التعريف على قول المشهور لازم الماهية العرضية، على قول السيد الدماد جنس أعلى لها.